الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 200 من تفسير القول المؤصل، وهو الخامس من تفسير سورة النحل. قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلنا إلى هذه الأمة فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم اليوم في الدنيا لطاعتهم له مع براءتهم منهم في الآخرة ولهم عذاب أليم في الآخرة. وما أنزلنا عليك الكتاب القرآن إلا لتبين تظهر وتوضح لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام وهدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به لقوم يؤمنون ينقادون وبه يأخذون. وهذه الآية من أصرح الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن لعقائده وأحكامه ومعاملاته، فلا سبيل لفهمه والأخذ به والعمل به إلا بأخذ السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنزل من السماء ماء المطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبوستها إن في ذلك لآية علامة على قدرة الله عز وجل وعلى البعث والنشور لقوم يسمعون سمع استجابة وهو سمع القلوب لا سمع الآذان. وإن لكم في الأنعام لعبرة نعظة نسقيكم شرابا مما في بطونه كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون. من بين فرث وهو ما في الكرش من الثقل فإذا خرج منه لا يسمى فرثا، ودم يخرج لبنا خالصا ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سائغا للشاربين هنيئا يجري على السهولة في الحلق. وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل. انظروا لو هناك بئر تقربه بيارة يتغير طعمه، وربما إذا خرج الماء من بين بعض الحجارة التي فيها الطحالب ونحو ذلك يتغير طعمه. وهذا اللبن يجتمع من بين فرث ما يكون في البطن من أسوأ ما يكون من الرائحة، رائحة منتنة، ودم قد تغير وأحمر وربما يتجلط، ويتجمع لبن أبيض غاية في الصفاء مع عظيم الجمال في اللون بل والرائحة، رائحة طيبة. ولذلك يستساق ويشرب وهو من الأشربة التي لا يغص بها الإنسان. الماء قد يغصك، العصير قد يغصك، واللبن يمشي هنيئا ويتغذى به الصغير ويتغذى به الكبير بخلاف بقية الأطعمة. الصغير إلى قريب السنتين وهو ربما لا يستطيع أن يأكل شيئا ومع ذلك يغذيه الله بهذا اللبن، والكبير لا يستغني عن هذا اللبن، ربما إذا تركه ينقص الكالسيوم في الدم في العظام يلحقه التكسر لأدنى حركة يبرد المعدة. أصحاب التهابات المعدة إذا شرب اللبن بردها، مستساق ربما يغني عن الأكل لكثرة فوائده وكثرة خيره وعظيم شأنه، ويتنوع لا سيما لبن الإبل محبوب مرغوب، ولبن البقر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنها شفاء، هكذا طعام. وفسر في الرؤيا بالعلم وبالدين وبالخير والنفع. وإذا حول إلى غير اللبن ينتفع به، يخرج منه السمن والزبد، وهكذا يتحول إلى ما يسمى بالرايب، الحقين والزبادي. فما أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، المأكولة والمشروبة والملبوسة والمسكونة والمنكوحة والمركوبة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، جمل طويل عريض يخرج منه هذا اللبن الجميل. بعض النوق تعطي 20 لتر في الحلبة الواحدة. والله مرة كنا في دعوة في بعض البوادي، أخبرني بعضهم قال معي ناقة تعطي 20 لتر في الحلبة الواحدة، اللهم بارك، يعني تكفي فئام من الناس، لا سيما إذا كان يشرب مع رغوته. رغوته مثل الجبن في طعمها، وإذا كان مع التمر أحسن ما يكون. في مكة أماكن خارج المدينة في المغمس، وها هنا وها هنا، تذهب الصباح عند ذلك العامل يحلب اللبن الطري مع التمر، وإذا به بأن أحسن الصبوح. نعمة عظيمة يا أخوة، ومنا من الله كريمة في المطعومات والملبوسات وما إليها والمشروبات. ويرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب فاكهة تتفكهون بأكلها، وتتخذون منه شرابا سكرا ورزقا حسنا. قالوا السكر الخمر، والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرطب. قالوا وهذا قبل تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد، وقال الشعبي السكر ما شربته والرزق الحسن ما أكلته. وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. قال بعضهم السكر النبيذ المسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، والمطبوخ من العصير، وهو قول الضحاك والنخعي. أو أيضا السكر الذي ما زال مباحا. ومن حرم شرب النبيذ يقول مراد بين الآية الأخبار للإحلال. وأولى الأقاويل أن قولة تتخذون منه سكرا منسوخ، روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما أحل. وقال أبو عبيدة السكر طعم، وقال هذا سكر لك أي طعم. إن في ذلك لآية حجة وبيان لقوم يعقلون شرع الله عز وجل. وهذا كقوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. وجعل الله هذه الفواكه على حسب المناطق والمواسم، يعني ما من موسم من المواسم إلا وفيه فاكهة، منها الصيفي ومنها الشتائي ومنها الخريفي ومنها الربيعي، ومنها ما يصلح في السهل ومنها ما يصلح في الجبل، ومنها ما يصلح في كليهما، ومنها الحلو والمر، ومنها الحامض والمز. آية من آيات الله عز وجل. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته، والنحل زنابير العسل واحدتها نحلة، أن اتخذي من الجبال بيوتا أوكارا تبنيها لتعسل فيها، يعني غير هذا الذي يعمله الناس. هذا الذي يعمله الناس الذين يعملون في النوب، وإلا هناك غابات وهناك جبال مليئة بالنحل، يعني ربما الكهف قد ملئ العسل في كثير من البلدان، بل عندنا كان في البلاد جبل فيه صخرة ما يصل إليها أحد، ويتجمع فيها النحل ويأتي بالعسل الطيب المبارك. ربما إذا أراد أحدهم أن ينزل لاستخراجه يربطونه في حبل ويؤكدون الرباط، لأنه إذا ذهب ذهب إلى أسفل الجبل. هذا من عظيم نعمة الله عز وجل. ومن الشجر ومما يعرشون يبنون يرفعون، وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها. بل من عجيب هذه الأبنية رأيت صورة لغزالة اتخذها النحل مكانا لسكناها وبنت عليها وتمشي وتذهب والنحل فيها ساكن. سبحان الله، لأنها تتبع ما يسمى باليعسوب ملك النحل. لو كان على صخرة اجتمعنا عليه، على شجرة اجتمعنا عليه، يدخل في عود يجتمعنا عليه. ولذلك أهل النحل كيف يفعلون؟ كيف يسكنون النحل؟ يأتون إلى هذا ما يسمى باليعسوب ويبعدون منه الريش، ثم يسكنونه في تلك الخلية، فيجتمع النحل يذهب ويرجع إليه، يذهب ويأوي إليه. جعل الله لها قدرة تذهب ها هنا وها هنا مسافات طويلة تقطعها للبحث عن الزهور وعن الرحيق ثم ترجع إليه. ومن عجيب شأنها أنها إذا هناك نحلة كسلة ينصحونها ويوجهونها للخروج، إن خرجت وإلا فتكوا بها. وإذا نحلة وقعت على أشياء قذرة تريد تدخل ممنوع تدخل، ترد من على الباب، ما يدخل إلا الطيب، ولا يبقى معهم إلا النشيط. وهن في حركة دؤوب، وبناؤها آية من آيات الله. انظر كيف تبني، هي تبني أصلا ليكون مأوى لبيضها وأبنائها، ويوضع فيها العسل. العسل هو غذاء لها، هي ما تعمل العسل الآن لنا. صحيح النحل ما يجمع العسل من أجلنا، هو يجمعه غذاء له يدخره، كما النمل يجمع غذاء له. إلا أن ابن آدم جعل الله له يعني مدارك يتوصل بها إلى سبيل أكله وشربه وتنعمه، والحمد لله في تجمع الشيء الكثير الذي يكفيها ويكفي غيرها. وانظروا إلى آلاف الأطنان التي تباع سنويا مما يخرج من النحل، سواء في اليمن أو في باكستان أو في الحبشة أو في كثير من البلدان. إلا أن بعض البلدان التي يكثر فيها المطر عسلها شبه مائي، يتأثر بما تأكل. والبلدان التي يكون فيها الجو إلى النشاف واليبوسة عسلها أحسن. ما الذي يميز عسل اليمن على غيره من العسل؟ وإلا السدر موجود في باكستان أكثر من اليمن، في بعض البلدان السدر موجود أكثر من اليمن، لكن السدر اليمني تجد قليل الماء قليل الرطوبة، هذا الذي يجعله متميزا، قليل الماء قليل الرطوبة. وإلا فهناك بلدان العسل فيها على أنواع. مرة كنت في الجزائر وأهدى لي بعض الأخوة مجموعة من العسل هو يعمل فيه، عجائب، عسل برائحة اليوسف، عسل برائحة التفاح، عسل برائحة كذا، وأيضا أغلبه عسل متجمد ليس بالعسل السائل كالعسل الذي يخرج من جبال وصابوا بعض عتمة وبعض تلك المناطق في إب، يعني يخرج كأنه متجمد كأنه سكر. وهذا ربما يكون يعني أحسن من غيره، لا سيما هو لا يدخله الغش ويدخله غير ذلك. فسبحان الخالق الذي نوع المأكول والمطعوم والمشروب، ونوع الشيء الواحد. عندك عسل سدر، عندك سمر، عندك مراعي، يعني أشياء كثيرة بحسب الشجرة الذي تأكل منه النحلة يكون العسل، بل عسل الصال هذا الذي نسميه نحن في بلادنا الصياب، ما أدري ما يسمونه في بعض المناطق الصال، هذا شديد الحرارة. مرة من المرات أول استقامتي مر بي بايع عسل، اشتريت منه قنينة مثل هذا الذي نشرب فيها الماء، قلت هذه أجعلها للضيوف الذين يأتون من دماج. المهم جاء الأخ أبو عبد الرحمن والأخ أبو مسلم، وعملنا فتة وقربنا العسل، لكن أشد من البسباس، يعني عسل الصال هذا أشد من البسباس، لكن يستفاد في علاج الحلق وله فوائد. كل نوع من أنواع العسل له فوائد، منها ما يزيد السكر، ومنها ما ينظم السكر، ومنها دواء كما يقول الله شفاء شفاء. ولا إله إلا الله. لكن الآن كثير من الناس تلاعبوا بهذه المهنة، يدخلون العسل للسكر، يضعون السكر. نعم بعضهم يقول أعمله من أجل تتكاثر، تتكاثر خليه لها، ولا خليه في جهة، ثم إذا جاء الموسم لا تدخل فيه السكر، لأن الناس يفرون من هذا السكر، السكر الأبيض أصبح مرض، وأنت تؤكلهم إياه عن طريق النحلة، تأخذه ثم تخرجه لهم جلوكوز، يتعبون منه، وأيضا يتفننون في وضع روائح، يعني يوصل بهم الحال حتى أن الغش دخل في الرائحة، تأتي وتأخذ الدبة وتشم وعسل سدر واللهم بارك وكم القيمة، قال 1000 سعودي أو 2000 سعودي، وفي الأخير ما هي بشيء. ومن عجيب النكت يقولون اليمن أكثر دولة تصدر العسل وأكثر دولة تستورد العسل، من أراد أن يفهم السبب فليفهم. كان مرة واحد ممن كان في دماج كان مشهورا عند الشيخ مقبل وعند كثير من الناس، ودخل السعودية يبيع عسل، عسل عصيمي عسل عصيمي، والناس يشترون عصيمي عصيمي عصيمي، وفي الأخير طلع باكستاني، اشتروا دبة على سبيل الباكستاني سدر الله بالدبة 20 لتر 50 لتر 100 لتر برميل أبو 200 لتر، ويعبي يغير لصقة عسل عصيمي. فضح فضح، الفضيحة يا أخوة على طالب العلم أشد من الفضيحة على غيره. فنسأل الله الستر والعافية، نسأل الله الستر والعافية. نراد أن يدخل في هذه التجارات يدخل على الصدق والصراحة وغير ذلك. وأيضا شوهوا العسل اليمني، كان العسل اليمني كما يقال بقيمته. الآن كثير من الناس حتى وإن جاء بعض التجار بالعسل اليمني لصدقهم وأمانتهم، المشتري ما يثق، لأنه قد جرب من يقول له هذا عسل يمني وفي الأخير يطلع باكستاني. أما إذا هو يشتري باكستاني إيش عاد يعني يدفع القيمة الغالية. هناك عسل صيني، عسل الصيني يا أخوة أنت الذي يريد يشتري من العسل الذي يباع في المحلات، فيه عسل مكتوب عليه طبيعي، هذا عسل وإن خفت جودته، وفيه عسل مكتوب عليه صناعي، هذا ما هو عسل، هذا سكر. فمثلا العسل الأمريكي عسل، سيما ذاك الذي كان معروف من قبل عندنا، عسل الغابة السوداء، هذا عسل صحيح، ونحو ذلك من أنواع العسل. لكن بعضه مكتوب عليه صناعي، وبعضه مكتوب عليه طبيعي، فالطبيعي أحسن حالا من الصناعي، والله المستعان. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة منقادة بالتسخير. ثم كلي من كل الثمرات، ليس معنى كل العموم، وإنما عموم كل شيء بحسبه، أي كل ما يزهر وتتنوع أنواعه بتنوع زهوره. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة منقادة بالتسخير. وقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، ولها يعسوب، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر، فيه شفاء للناس، أي في العسل. وقال مجاهد، أي في القرآن، والأول أولى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقيه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزدد إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. قال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ، أخرجه مسلم. هذا من تنظيف البطن، لأن العسل علاج، ومن أنواع العلاج الاستفراغ. فإذا وصل العسل إلى البطن وقد ذهب الأذى والضرر، أفاد صحة، ويعني انقبض البطن عن الإسهال. وإذا كان البطن ما زال مليئا بال يعني التسمم أو نحو ذلك، يخرجه. ولذلك يستخدم العسل إما للغذاء وإما للدواء، والدواء إما للاستفراغ. بعضه يشرب عسل حتى يقيء، يستفرغ من أعلى، وبعضه يشرب عسل حتى يسهل، يستفرغ من أسفل. فأدويته متنوعة. فمعنى سقيه عسلا وما زاد المرض فيه، معناه أن البطن ما زال متخمرا مليء بال يعني التسمم نحو ذلك، فبعد ذلك سيسقيه في آخر المطاف ويتوقف. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا. فاعتقد الأعرابي أن هذا يضر وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن، استمسك بطنه وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. هذا لفظ البخاري. في صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لطغة بنار توافق الدواء، توافق الداء وما أحب أن أكتوي، انتهى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله وعجيب خلقه فيعتبرون. وأيضا يا أخوة، العسل يستخدم في علاج الجروح الخارجية والجروح الداخلية، وأيضا يستخدم كمجمل. ربما بعض الناس يضعه على وجهه للتجميل ولإزالة الندب ونحو ذلك من الأمور، فهو علاج يستخدم داخليا وخارجيا، يستخدم مفردا ومركبا، يستخدم على أنواع كثيرة يعرفها أهل الطب.